ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المصارف الإسلامية ومعاملات المصارف الإسلامية والمقارنة بينها وبين الهيكلة البنكية للبنوك التي نقول أن يعني أعمالها ربوية، والغنى في أن البدائل لهذه البنوك الإسلامية أو المصارف الإسلامية يعني على غرار أنها تتعامل بالمعاملات الشرعية مع أضلاعها الشرعية المتوفرة المتكاملة. وقد بينا في الحلقات الماضية بأنها يعني أضلاعها الشرعية لم تتكامل، وأن المعاملات معاملات يعني يجدر بنا أن نقول فيها التحايل. يعني البنوك الربوية الصريحة في الربا أعدل من هذه البنوك أو المصارف التي يعني استنفدت أموال الناس بكثرة على التسمية فقط أن تكون إسلامية لكنها لم تكن مطابقة. وهناك المصارف التي قد تنطبق فيها الأضلاع الشرعية والمعاملة الصحيحة على أسس إسلامية صحيحة، كالمرابحة والمضاربة والمشاركة والاستصناع والسلم بضرورة تكامل الأضلاع الشرعية فيه حتى نقول بأنها صحيحة. كنا في الحلقات الماضية تكلمنا على أنواع الودائع في البنوك الإسلامية والتكييف الفقهي لها. تكلمنا عن الوديعة تحت الطلب، والوديعة تحت الطلب هي أحد المعاملات المصرفية المعاصرة، تسمى الوديعة الجارية أو الحساب تحت الطلب. وقد بأن الحساب تحت الطلب هو بيضع المال يعني كأنه يحفظ ماله ويخشى عن ماله من الضياع، أو بيضع المال لأنه يحتاج أن يكون عنده مال سيولة جاهزة للصفقات التي يعقدها وأنه يسحبها في أي وقت. يعني هذه ليس فيها شيء لا في البنوك الربوية ولا البنوك الإسلامية، وقد يكون البنك يأخذ منه مال لأنه بيحفظ له هذا المال، ويعني كأنه تأجير خزائن، كأنه تأجير خزنة أو تأجير ضمان يأخذ عليه أجر. فقلنا أنه قد نقول إن كان المال في يده وديعة فالضمان فيها، وكان في هذا الضمان فيها في هذا الباب التوصيف الشرعي في هذا الباب الضمان فيها على البنك، والذي يزعج في هذا الباب لأنه لا يجوز للبنك أن يأخذ مالا على الضمان، لكن هو بيأخذ مال على المصاريف التي يعني يتحملها البنك والأمور الإدارية التي والأوراق التي تستدعي إلى بيان مسألة الحفظ أو الحفاظ على أمواله. وأيضا بيصرف له البنك شيكات، يعني بيكون له دفتر شيكات يسمح له بموجب هذا الدفتر أنه يسحب ما شاء من المال من حسابه، أو يسحبه متى شاء بما شاء. فيكون هذه يعني ليست لها أي مزايا، يتمتع بها صاحب هذه الودائع يعني ليس له من الربح شيء، بل هو يعني كما قلت قد يعطي البنك مالا. لكن في إشكال في هذا الباب، وهو أنه ممكن الحساب الجاري ده على أساسه يمكن يأخذ قروض، يعني المزايا التي يمكن أخذها من بنوك غير الإسلامية يعني بيكون ليس هدفها الحسابات تحت الطلب ليس هدفها الاستثمار، إنما حسابات لغرض حفظ الأموال ومن الهلاك من السرقة، وأيضا لاستدعائها وقت ما يريدها للصفقات فتكون جاهزة عنده بذلك. فهي ليست يعني من الاستثمار بشيء، فالمصارف الإسلامية لا تعطيه شيئا، لكن ممكن أن تأخذ منه مالا. الإشكال في البنوك الربوية، هذه الودائع البنوك الربوية بتأخذها بتستفيد منها، تستفيد منها، وهذه الاستفادة أيضا لا يعود عليه بشيء من ذلك، لكنها لأنها تحت الطلب بيكون في جاهزية للدفع، في جاهزية للدفع وقت ما طلب يجد. هذه الخطورة التي تكون في مسألة البنك. لكن هو الإشكال أنه يكون متعاون على اسم عضوان في هذا الباب، أنه يضع ماله في ودائع في البنوك الربوية، لأنه بيستخدم المال، بيستخدمه قرضا وإقراضا، لكن كما قلت بيبقى خطورة عنده في البنك أنه ممكن صاحب المال يطلب المال في أي وقت، وأعطاه دفتر حساب ليسحب هذا المال، فهو ليس له أي فائدة وليس له أي ربح، لأنها ليست استثمارية. وكما قلت في المصارف الإسلامية ما في شيء فيها، وإن أخذ المال لا يأخذه على الضمان، الضمان لا يجوز أخذ المال عليه، هذا باتفاق الفقهاء. الوكالة يجوز أخذ المال عليها، لكن الضمان لا يجوز أن يأخذ عليه المال. طب بما يأخذ المصارف الإسلامية الآن الودائع الكثيرة التي عنده في البنوك بما يأخذ؟ نقول لها طريقان. الطريق الأول أن يكون هذه تأجير الخزانة فيأخذ عليها الأجرة، أجرة كيف ما كانت. أو الطريق الثاني هو أنه عندما يأخذ المال بيبقى فيه حسابات، والمحاسبون لابد يعني لهم من دقة الحساب وبيان هذا الباب في هذا في هذه المسألة، ليعرف أنه سيدخل المال والمال سيكون في حوزتهم، فبتتطلب أمور إدارية واستخدام موظفين، فهذا يأخذ المال لأجل ذلك، اللي هي الحسابات والمصاريف الإدارية بيأخذ المال عليها في هذا الباب. ولذلك كما قلت أنه لا علاقة له بالربح في هذه المسألة، دي هي الحسابات تحت الطلب، الحسابات الودائع تحت الطلب، بأنه يسحبها وقت ما شاء مع استخراج دفتر الشيكات له في هذا الباب. أيضا النوع الثالث، النوع الأول تكلمنا عنه، التوصيف الفقهي في هذه المسألة، أنها وديعة، لكنها وديعة تحت الطلب وليس هدفها الاستثمار بحال من الأحوال. الفرع الثاني وديعة الاستثمار، الوديعة التي يقصد صاحبها هو أن يستثمر وأن يضعها من أجل المشاركة أو المضاربة في هذا الباب. هي بتكون طبعا على البنوك الربوية، بيضع المال يعني ويتفق معهم على توقيت 3 أشهر 6 أشهر عام، ويأخذ ربح فائدة، اللي هي الفائدة يسميها ربحا، هي بيسميها البنك لا يتحايل، البنك الربوي لا يتحايل، بيسميها فائدة، فيعطيه الفائدة، بيأخذ المال بيستفيد منه. والاستفادة هنا ليست في الاستثمار، هيكلة البنوك الربوية لا يمكن أن تراها تستثمر بحال من الأحوال، لأنها لا تدخل في المخاطرة، هي لا تدخل في الغنم والغرم، فلذلك تأخذ المال تقرض وعلى ذلك تأخذ فائدة، تأخذ الكم الأكبر لها وتعطي الثاني الفتات. هذا بالنسبة للمصرف أو للبنك الربوي. أما المصرف الإسلامي هذا نبينه إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله تعالى، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبعد الفاصل نواصل بإذن الله تعالى.
والله يأمر إن تحير بعضنا قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا نتكلم عن المسألة المهمة، وهي مسألة المصارف الإسلامية والتعاملات في المصارف الإسلامية والودائع، لأن الوديعة قد تكون هي بالتوصيف الشرعي لها تكون قرض، قرض جر نفع، هذا بالنسبة كالوديعة التي لا استثمار فيها، وديعة تحت الطلب بتوضع في البنك يراد بها حفظ المال، فبيعطيه فوائد على ذلك أو لا يعطيه فوائد، المسألة حسب التوقيت الذي سيسحب فيه، وهذه انتهينا منها. لكن الوديعة الثانية الوديعة الاستثمارية، هو وضع المال يستثمر، يريد يعني الربح، ووضع المال في البنوك الربوية للاستثمار يعني هدفه ليست المضاربة ولا المشاركة ولا الاستصناع ولا السلم ولا حتى التصنيع الاستيراد أو التصديق ليس فيه ثم شيء من المعاملات الشرعية في التجارة التي فيها 19 البركة، ما هو إلا مستودع يقرض ويقترض، كان أخذ المال منه قرض فأعطاه قرضا ثم أخذ من الآخر المال الفائدة وأعطى يعني بعضها لهذا الذي أعطى المال وهو أخذ الباقي، وسيط في الإقراض والاقتراض. ده البنك الربوي وهو صريح وهو بيقول ذلك، وبيسمي لك بعد 3 أشهر يقول هذه فائدة 3 أشهر، ما بيقول لكش الربح، بيقول لك فائدة استثمارية، فوضع المال يستثمره في البنك والبنك لا يستثمر، البنك ممكن يعطي شركات تستثمر ممتاز، لكن ما أعطاه استثمارا، يعني ما أعطاه مضاربة أو مشاركة أو استصناعا أو سلما، لا هو أعطى قرض قال هتأخذ هذا المال بتوقيت كذا بضمان شيء هو حطه في البنك أو بضمان، لأن الودائع دي أصلا الودائع دي أصالة أيضا كما قلت قد تجر أشياء أخرى مزايا أخرى يستخدمها من البنك، هو ترك الوديعة، نعم الوديعة ما فيش فائدة عليها ما فيش ربح عليها لكن لها مزايا، هذه الوديعة ما دمت تتركها ممكن تقترض، ممكن نضمنك، ممكن خطاب الضمان، وسأتي كلام عن خطاب الضمان بالوديعة الموجودة، ليش؟ لأنه مستفيد من الوديعة لذلك أعطاه المزايا، فلابد أن تفهم هذا الباب لأنه المسألة لا تأتي هكذا يعني دون ترتيب أو دون تدابير من أجل الأخذ بالمال الربح الذي يأتي. فالاستثمارية الوديعة الاستثمارية هي الوديعة التي يقصد بها التجارة، البنك الربوي لا يتاجر، البنك الربوي لا يتاجر بحال من الأحوال، بيأخذ البنك الربوي المال ويقرضه، ممكن يقرضه لشركة استثمارية نعم، ممكن يقرضه لتاجر يبيع ويشتري نعم، فإذا أقرضه المال فبيأخذ منه ربح الذي بينهما 6% 7% 9% كما شاء، يعطي 1% 2% للذي أعطى المال ويأخذ الباقي له، فهو وسيط تبادل، البنك وسيط فقط ليس تاجرا لكنه ممول، لا يدخل في الغنم والغرم. الوديعة الاستثمارية بيضعها في البنك الربوي تتزايد كلما زاد الأجل، يعني يقول له 3 أشهر الفائدة لك 5% تركتها عاما لك 9%، كلما زاد الأجل زاد له الفائدة، وكما قلت هو لا يتاجر وهذا يهدم الاقتصاد، لا يمكن أن تقوم أمة على الربا لأنه لا عمل لا استثمار لا إنتاج لا لا لا, لا تصدير لا لا, لا لا استيراد، ما في أي فائدة تجارية ولا فائدة يعني للأيدي العاملة قد تتوفر بسبب وضع الأموال في البنوك، ما هي إلا زيادة الظلم على الظلم وتراكم الربا الغنى، الغني يزداد غنى والفقير يزداد ديونا وهو على رقبة الفقير، وكلما يقترض الفقير كلما ترى التعجيز يأتيه والعجز يأتيه فلا يستطيع أن يزيد على ذلك، وهو طبعا أخذ محتاجا لا يزيد على ذلك، يزيدون عليه في الأجل فوائد أخرى مركبة، وهذا ظلم بين وفيه الإجحاف وينشر الطبقية وينشر الأحقاد والغل في القلوب، الفقير يعني سيحقد حقدا تاما على الغني، مش بعيد أيضا ترى بعض الجرائم بتحدث بمثل هذا الباب. لو قلت له ما أعطى الفقير وما أعطى المحتاج وأخذ منه ده أعطى شركات استثمارية، طب أعطى شركات استثمارية هذه أخذت المال، الشركات الاستثمارية دي لما بتأخذ المال بتدخل هو مصنع مثلا أو بتأخذ الأدوات التجارية بيبقى فيها الغنم والغرم، فيها مخاطرة، البنك لا يخاطر، أنا أتكلم على البنك الربوي الآن، البنك الربوي لا يخاطر، فهو بيضع المال وبيأخذ الزيادة وبيعطيها للرجل فتات الفوائد وهو الباقي يأخذه، فهذا لا أشك أن أحد يقول بأن هذه المعاملة يعني مش ربا، لا أشك، يعني لا أشك أن الاتفاق يدل على أن هذه ربا، لأن التوصيف الشرعي لهذه المعاملة اللي هي الودائع الاستثمارية أنها في البنوك الربوية أنها ربا، توصيفها الشرعي يقول قرض جرى نفعا، قرض إلى 3 أشهر، قرض إلى 6 أشهر، قرض إلى عام كامل، قرض جرى نفعا، وباتفاق كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا بالنسبة للبنوك الربوية. بالنسبة للبنوك المصارف الإسلامية بيضع يودع المال في المصرف يريد بذلك بغرض الحصول على عائد، يعني يريد العوائد والأرباح التي يمكن أن تكون في بسبب استخدام هذا المال. طبعا تحت قاعدة، وهذا الذي نرجوه من المصارف الإسلامية، وهذا الذي نتمناه من المصارف الإسلامية التي تكون بديل، البديل الحقيقي للبنوك الربوية، لكن الإشكال أنها لا يتحقق فيها أي شيء من هذا، أو لو تحقق فيها شيء غالب الأمر فيه التحايل. أقول في هذا الباب أن المفروض أن البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية تنزل تحت القاعدة الكبرى التجارية المعلومة التي فيها 9 أعشار البركة، الغن والغرم. ما دامت الوديعة وديعة استثمارية، إذن سأخذ المال الآن أتاجر في السمك، أنا أتاجر في السيارات، أتاجر في البنايات، أبني مصانع، كل هذه لاستثمار هذا المال، لكن الاستثمار هذا المال يخضع للغن وأيضا الغرم. يعني أقسامها بتكون ثلاثة، وهذه الأقسام الثلاثة هي تحت الطلب أو مؤجلة لأجال قصيرة متوسطة، هذه ربحها بيكون قليل ليس كثيرا، وفي كل أوجه الاستثمار أو مخصصة استثمار معين، يقول له في التجارة في الأراضي والزور والأراضي والدور وأيضا السيارات وأيضا الثمار، يعني جعل المال يتشعب في كثير. وهذه أيضا لها فقه وتوصيف شرعي آخر لكيفية معرفة أنه لو حصل الغن في السيارات وحصل الغرم في الدور والعقارات كيف سيفعل، وكيف سيضم هذه لتلك، وكيف أيضا سيعطي الربح، وكيف سيحسبه. هذه مسألة أيضا أخرى فقهية لا بد أن تكون في الفقهاء في أو اللجنة الشرعية في المصارف الإسلامية. الثالثة أيضا حصة الربح مختلفة باختلاف الأجل أيضا، وهي مشروطة بمدة بعد الإيداع بأسبوع بغيره. فنقول في هذا الباب إذا كانت يعني في حصة معينة سينظر الغرم والغرم فيها. في السيارات كسبت ربحت السيارات، الربح يأتيه على الاتفاق المبين بينهما كما قلت في مسألة، تختلف أيضا تختلف على الأجل، لأن كلما زاد الأجل كلما كان دوران المال أكثر، كلما كان الربح أعلى فيعطيه. طب لو خسر ينظر في الخسارة، إن كان في تفريط من البنك ومن العوامل أو من العمال الذين كانوا عند البنك وأثبتوا أن التفريط منهم، فيقول له الآن نحن خسرنا وأنت لا شيء عليك لأننا فرطنا في جزئية كذا، لما اشترينا الثمر أبقيناه عندنا مدة فحصل الفساد انتشر فيه الثمرة فخسر، يعني خسروا بسبب تلكؤهم في البيع، فهو لا يضمن، لكن يبقى لهم رأس المال وهم يضمنون ذلك، يضمنون هذه الخسارة، لأن القاعدة الفقهية الكلية الجواز الشرعي ينافي الضمان، والتفريط يلزمه الضمان، وإذا عمل في أكثر من عمل فإنه بيحسب الربح هنا والخسارة هنا والربح هنا، فيجعلها النسبة المئوية الكاملة ويعطيه الربح ويبين له بالأوراق المستندية حتى يتأكد أنه دخل المال في الاستثمار، فيكون على الحل وعلى البل. والحديث بقية في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.